الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 30 من كتاب رياض الصالحين، وهو درس أسبوعي. قال رحمه الله: باب ملافطفة اليتيم والبنات وسائر الضعف والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. ذكر هذه الأصناف دون غيرها لأنها أصناف ضعيفة تحتاج إلى مواساة وإحسان ورفق. فاليتيم من البشر من فقد أباه، ومن الحيوان من فقد أمه، فيلاطف بالابتسامة والبذل والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والبنات يلاطفن لشعورهن أن الذكور أكمل منهن، ولرغبة الرجال في الذكور. ولذلك جاء أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، قيل لرفع الكلفة التي تلحق من كثرة حمل الطفل بخلاف الأنثى، أقيل غير ذلك. ويذكرون أن رجلا كان له امرأة وكانت تأتي بالبنات فهجرها، فجعلت تقول في لعبها لولدها: ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين. وهل نحن إلا كالمزرعة نعطي مستوعين أو كذا؟ ثم راجع نفسه. فالبنات هن رزق من الله كما أن الذكور رزق من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يزوجهم ذكرانا أي يجعل لأحدهم ذكران وأناث، وبعضهم إنما يكون نسله الإناث. هناك حديث أن أكثر الأنبياء آباء البنات، لكنه لا يصح، وإلا فلوط كانت له بنات ولم يذكر له ولد، ومحمد صلى الله عليه وسلم كانت له البنات والأولاد، ومات الذكور قبل بلوغهم إلا نعم. وأما البنات فعشن حتى زوجت رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضوان الله عليهن أجمعين، وماتت كلهن قبله إلا ما كان من فاطمة، عاشت بعده 6 أشهر. وسائر الضعف والمساكين، يعني ليس فقط على ملاطفة اليمين اليتيم والبنت، بل سائر الضعف والمساكين، سواء كانوا من الجيران أو الأرحام أو من غيرهم من المنكسرين، كسرهم الفقر أو الحاجة أو الضعف. فالإحسان إلى المنكسر سبب لإحسان الله إلى العبد، والإحسان إليهم بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والشفقة عليهم بالرحمة والتواضع ونحو ذلك، وخفض الجناح لهم، يعني بعدم الكبر والتعالي عليهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا يحتاج إلى تواضع وسكينة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، كما أنك تعرض عمن لم يكن هذا حاله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فهذه الآية أصل في مجالسة الصالحين، وتلك الآية أصل في منابذة المفسدين. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر بضرب أو شتم أو سب، وأما السائل فلا تنهر، إن أحسنت إليه بالعطاء ونحوه، وإلا فأحسن إليه بالمقال. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أخبرني بالذي يكذب بالدين بيوم الجزاء والحساب. فذلك الذي يدع اليتيم من صفاته أنه ينهر اليتيم ويطرده ويقهره ولا يحض على طعام المسكين، لا يأمر ولا يحث بالإحسان إلى المساكين. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. ذكر المصنف هذا الحديث لبيان أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الضعفة والمساكين والمجاملة لهم. قوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، كانوا يحرصون على ملازمته لأخذ العلم منه. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، لأن أصحاب الشرك عندهم كبر وغطرسة لا يقبلون الضعفاء والمساكين. قال: وكنت أنا وابن مسعود. سعد بن أبي وقاص من سادات المسلمين، إلا أنه بعد إسلامه لحقهم الفقر بسبب الهجرة، بسبب ترك الأموال، بسبب ازدراء أهلهم لهم. قال: وابن مسعود. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، أحد العشر المبشرين بالجنة نزل فيه القرآن، ورجل من هذيل وبلال. لعل الرجل من هذيل إما ابن مسعود كرر أو غيره، وبلال ابن حمامة، أمه حمامة وأبوه رباح الحبشي، ورجلان لست أسميهما، أي من فقراء المهاجرين والمساكين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، طمعا في إسلامهم وطمعا في قربهم. فحدث نفسه، أي لم يصرح لهم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تبعت صفة الوجه لله عز وجل. وعن أبي هريرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا أخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أخي، رواه مسلم. قوله: وهو من أهل بيعة الرضوان، وهي بيعة الحديبية، وقد رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة. أن أبا سفيان وهو صخر بن حرب أسلم عام الفتح، أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، سلمان الفارسي وصهيب الرومي، وبلال تقدم في نفر معهم، وهذا قبل إسلامه. فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، الإضافة إضافة تشريف، لأنها سيوف تقاتل في سبيل الله، وفيه أن الكافر عدو لله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة من العشر المبشرين بالجنة، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، أي لشيخ الكفار ولسيد الكفار، أو أن أبا بكر رضي الله عنه طمع في إسلامه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي أن أبا بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أي أغضبت الصالحين، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، في إثبات صفة الغضب لله عز وجل وأنه يغضب لغضب أوليائه. فليحذر الإنسان على نفسه من غضب الصالحين، لأن الله عز وجل إذا غضب على الإنسان انتقم منه، فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا انتقم الله عز وجل منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. فأتاهم فقال: يا أخوتا أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أخي. في التحلل من المظلمة إن وقعت من الإنسان، لأن من تحلل في دنياه سلم في أخراه، ومن تباطأ من التحلل في دنياه عوقب في أخراه، صلى الله السلامة والعافية. وليت شعري أين نحن من مثل هذا الحديث، ربما تقع بيننا وبين إخواننا من المغاضبات ما هي أعظم من هذا، ومع ذلك يستمر أحدنا في هجر أخيه والبعد منه، وربما أدى إلى التحذير منه والهجر والتقاطع والتدابر. فإن كنا على هدى فعلينا أن نتأسى بهؤلاء في العفو والصفح والتجاوز والإحسان. قال قوله: ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه، لأن الصناديد قريش قتل يوم بدر. وقوله: يا أخي، روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. يا أخي، قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا كافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى فرج بينهما. رواه البخاري. وكافر اليتيم القائم بأموره بالنفقة عليه والإحسان إليه والتربية له. وفي هذا الحديث فضل كفالة اليتيم. ولو نظرت إلى حال الناس الآن لوجدت التضييع لحق اليتيم، إلا من رحم الله عز وجل. يأكلون أموالهم ويقطعون أرحامهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي هو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. قوله: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة ومفتيها. قال عنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة الإنفاق على المسكين الذي يتعفف عن سؤال الناس وعن التطلع لما في أيديهم. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على إعفافه، حريصا على ستره، حريصا على إطعامه، حتى لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. عفة، عفة عظيمة، وهذا قد يعجز عنها الكثير، لا سيما أن الحاجة يعني متعبة. الإنسان إذا احتاج يتعب في علاج نفسه وعلاج أهله وفي النفقة على نفسه والنفقة على أهله إلى غير ذلك. ولذلك قد لا يقع مثل هذا الحال إلا من خلص صالح الفقراء والمساكين. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ويحسبه، قال: وكالقائم الذي لا يفطر كالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين، المنفق البادل للمعروف على الأرملة، المرأة التي لا زوج لها، والمسكين الفقير الذي لا مال له كالمجاهد في سبيل الله. وهذا جهاد، جهاد بالمال، كما أن القتال في سبيل الله جهاد بالنفس، هذا جهاد بالمال. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، كالذي يقوم الليل لا يفطر عن صلاة وقراءة، وكالصائم الذي لا يفطر. الله أكبر، أين أصحاب الأموال من مثل هذه الأحاديث العظيمة التي يوازي فاعلها المصلي والصائم والمقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ وهذا من الأدلة على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأنهم يشتركون في الصلاة والصيام والدعاء والرجاء وكذا، ويزيد الغني الشاكر في بذل المعروف، يعني كالمجاهد في سبيل الله إذا كفل يتيما أو أرملة ربما يعطيهم 20,000 في الشهر أو 50,000 أو نحو ذلك من العملة اليمنية، لا يصل إلى 500 ريال بالعملة السعودية وما في بابها، ومع ذلك يحصل على هذا الأجر العظيم كالمجاهد في سبيل الله. وكم وعد الله المجاهدين في سبيله بالفضل والرفعة والمنزلة. وكالقائم الذي لا يفطر، وهو نائم وأجره كالقائم لليل، وكالصائم الذي لا يفطر في النهار. والله أن هذا الحديث حري أن يكون أمام كل مسلم من أصحاب الأموال. أين هم من هذه الفضائل العظيمة؟ ضاعت الحقوق وقطعت الأرحام بسبب الأموال، وضاع الأيتام والأرامل، مع أنه ينبغي الاعتناء بهم وإعطائهم من بيت مال المسلمين إن لم يكن لهم من يعولهم. وعنه رضي الله عنه، عن أي أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعي إليها من يأباها، ومن لم يجد دعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام وطعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. هذا الحديث بابه غير هذا الباب، ولكن ساقه المصنف لأن الوليمة الطعام والشراب يحتاجه الفقراء ولا يدعون، ويستغني عنه الأغنياء ويدعون، لأن الناس بطبيعتهم يحبون أن ينزل عندهم الرجل الشريف، الرجل الرفيع. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام، مع أنه حلال طيب، لكن شريته من حيث يمنعها من يأتيها وهم الفقراء والمحتاجين والمساكين، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. استدل بهذا اللفظ على أن إجابة الوليمة يعتبر واجبا، وذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، والصحيح الأول. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين، وذلك بالإحسان إليهما والرفق بهما والتزويج لهما إلى غير ذلك. بعضه قد يحسن إلى ابنته من جانب ويضيعها من جانب، لا، عليك أن تحسن من جميع الجوانب. في تربيتها حسسها أنها ابنتك، ليست بناقصة لا في قيمتها ولا في منزلتها ولا في شأنها. إذا ضربها أخوها وأساء إليها خذ لها حقها، إياك أن تقدم الذكور على الإناث أو الإناث على الذكور، انزل كل واحد منزلته. وهي عندك الضيف، هي عندك الضيف، يوشك أن تفارقك، وبعد ذلك لا تراها ولا تراك إلا على رأس الحول أو في الزيارة. فالإنسان عليه أن يحسن إلى بناته بالعلم والتعليم واختيار الزوج الصالح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. فيه ضيق حال الصحابة رضي الله عليهم، فهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد عندها إلا تمرات، تمرة واحدة. وفيه فضيلة الصدقة ولو كان بالقليل، القليل عندك كثير عند الفقير عند المحتاج. إياك أن تستقل 50 100 1000 الذي تتصدق به ربما لا يشتري لك كيلو رز، أو يشتري لك ربما واحد عصير، لكن هو بالنسبة لهذا الفقير خير ويفرح به، يفرح به. فعائشة رضي الله عنها ما قالت هي تمرة وإيش تسوي بها، أعطتها التمرة، والأم فرحت بالتمرة وقسمتها بين ابنتيها، بين ابنتيها حاجة ومصغبة فقر. ولم تأكل منها ثم قامت. فيه حق الأمهات على البنات والأبناء، ربما تجوع الأم وتسهر وتتعب وتنصب من أجل راحة ولدها، ومع ذلك يضيع حقها على ما يأتي. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته. فيه مؤانسة المرأة لزوجها، وكذلك إخبار المرأة بما يحصل، وفيه التعجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أي من رزق عدة بنات يحسن إليهن يا أخي كن له ستر من النار. إياك أن تتسخط، جاءتك بنت الله عز وجل هو الذي أنبتها وأنت الذي زرعت. إن كانت الأمر يعود إلى المرأة بالذم فأنت الزارع، إليك من باب أولى، ولكن الأمر لله عز وجل. إن شاء أن يهب لك أنثى وهب، إن شاء أن يهب لك ذكر وهب، وأن تحسن إليهم جميعا. ولا إفراط ولا تفريط. في بعض المناطق يقدمون البنات على الأبناء ويعظمون شأن البنات أكثر من شأن الأبناء لتأثرهم بالبلدان التي عاشوا فيها. وفي بعض البلدان يقدمون الأبناء على البنات، فخذ الهدي النبوي بالمساواة بين أبنائك، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهن تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. الله عز وجل غني كريم، عظيم حليم، يجازي على القليل بالكثير. قال: نحن أحق بذلك منه، تجاوز عن عبدي. فانظر كيف يؤجر الرجل حتى على الإنفاق على بناته وزوجاته وأبنائه ومن يليه ممن لا يعذر بالنفقة عليهم. وعن أبي شريح والد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. قال: صحيح عن أبي هريرة شاد عن أبي شريح. قوله: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، يعني كأنه يقول: ألحق الحرج والإثم على من ضيع حقهما. وسماهم بالضعيفين، وإن كان ربما تجد بعض النساء قوية في بدنها وبعض الأيتام قوي في بدنه، إلا أنه ضعيف مستضعف في المجتمع، لا يعان ولا ينصر ولا يحسن إليه إلى غير ذلك، اليتيم والمرأة. فعلى الإنسان أن يكون على حذر من تضييع حق المرأة، سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة أو عمة أو خالة أو على أي حال، وكذلك حق اليتيم. ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. ومعنى ذلك أن تضييع حقهما يعتبر من كبائر الذنوب، فينبغي الإنسان أن يراقب الله عز وجل في شأن الضعفاء. قال عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي، وروى الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيح متصل عن مصعب عن أبيه. قوله رأى سعد، وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك، أن له فضلا على من دونه، إما بالمال وإما بنحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الضعيف الذي أنت الآن ربما تنظر إليه نظرة الاحتقار، به يحفظ الله البلاد، وبه ينصر الله الجيوش، وبه يرزق الله عز وجل الفقراء والمحتاجين، ويوسع على الناس، إما بدعائه وإما بغير ذلك. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذن متى حصلت الهزيمة في الأمة؟ حين ضيع حق الضعيف. وفي الأثر أن امرأة بينما هي تحمل جرة على رأسها، إذ جاء شاب فعرض رجله أمامها فسقطت وانكسرت جرتها، فلما قامت التفتت إليه قائلة: كيف أنت إذا كنت يوم القيامة ونصب الميزان ونحو ذلك؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قدس الله أمه، لا يؤخذ لضعيفها من قويها. نصر الإسلام بهذا العدل العظيم بين الكبراء وبين الصغار، بين العظماء وبين من ينظر إليهم أنهم حقراء. إن الله أعطى كل ذي حق حقه. قال عن أبي الدرداء عويم رضي الله عنه، وهو أنصاري كان من عباد الصحابة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا بمعنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رواه أبو داود بإسناد جيد، وهو حديث صحيح. قال: باب الوصية بالنساء. لما ذكر الضعفة واليتيم ثنى بذكر الوصية بالنساء، لأن النساء الزوجات عبارة عن أسيرة عند زوجها. وكثير من الأزواج يجعل نفسه كالسيد، نعم هو سيد على أهل بيته، لكن بعضهم يجعل نفسه كالسيد ضربا وشتما وهجرا وقسوة. يا أخي، المرأة لها حق عليك بالإحسان، ولك حق عليها بالطاعة بالمعروف، ولا يستقيم شأن البيت إلا بالتعاون على البر والتقوى، فلا إفراط ولا تفريط. لا تجعلها هي المتحكمة في كل شيء، لأن عقول النساء ضعيفة. ولا تجعلها كالعبد والأمة، فهي لباس لك وفراش لك ومجالس لك وأم لأبنائك، فلها حق عظيم. هذا إذا كانت زوجة، وإذا كانت أما كذلك لها حقوق أعظم، وإذا كانت بنتا تقدم، وإذا كانت أختا هي من الأرحام. لكن المراد هنا الوصية بالنساء الزوجات. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف، والمعروف ما وافق الكتاب والسنة، فإن وقع منها ميل عن هذا المعروف فبينك وبينها النصيحة والموعظة ثم الهجر ثم الضرب بغير تبريح. وإياكم أن تصدقوا ما يقوم به الكفار الآن من الدعوة إلى تحرير المرأة، يزعمون أن الإسلام هضمها. لا، الإسلام أدى لها حقها، وسترون في هذا الباب من الأحاديث العظيمة ما يدل على أن المرأة لم تكرم في شريعة ولا في أمة كما أكرمت عند المسلمين. سميت سورتان في القرآن باسمها، سورة النساء الكبرى التي تعرف بالنساء، وسورة النساء الصغرى التي تعرف بالطلاق. وذكر الله من أحكامها في سورة النور وسورة الأحزاب وغير ذلك من السور الشيء الكثير. وقال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن الإنسان يتقي الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم. إياك أن تميل، فإن من مال حصل له بقدر ميله، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذه نصيحة ووصية من ربنا عز وجل للمعددين. الذي تجده هجيره التعدد، يريد أن يعدد ولكن لا يريد أن يؤدي الحق الذي عليه، فما أن يعدد إلا ويبادر إلى طلاق الأولى أو الثانية، إلى هجر الأولى أو الثانية، إلى قطيعة الأولى أو الثانية. لا، إن أراد أن يعدد عليه أن يلزم العدل فيما يستطيع، وهو القسمة والنفقة والسكنى ونحو ذلك من الإحسان. فتذروها كالمعلقة، لا مطلقة ولا مزوجة. وأكثر المشاكل التي تقع بين المعددين بسبب هذا، وإلا لو كان منصفا ما لها حق عليه. لو ذهبت إلى أبيها، إلى أخيها، إلى القاضي وتحاكموا، يقول: أنا أعطيها حقها الذي أوجبه الله لها، ما كان لها عليه سبيل. لكن الواقع أن كثير منهم يضرها كالمعلقة، بل أسوأ من ذلك بعضهم يرمي بها وبأبنائها فلا ينفق عليها ولا يحسن إليها ولا يربي أبنائه، ويحملها حمل فوق الحمل التي هي عليه. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إن تصلحوا بينكم وبين أزواجكم وتتقوا الله فيهن فإن الله كان غفورا لكم رحيما بكم إذا وقع تقصير. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قول عوج هو فتح العين والواو. ساق المصنف الحديث لبيان أهمية حسن العشرة للزوجة مع ما فيها ربما من بعض أخلاقها التي تعود إلى أصل خلقتها. يذكرون أنها أن الله خلقها من أعلى الضلع وهو أعوجه، فلذلك كانت على ذلك. حتى الناس خلقهم الله من الأرض، فمنهم السهل والحزن والخبيث والطيب والأبيض والأسود على قدر الأرض التي أخذوا منها، كذلك النساء. فإذا أردت أن تقيمها على الصراط لا تخطئ، لا تغضب، لا تسخط، كسرتها وكسرها الطلاق. وإن استمتعت بها استمتعت بها في عوج، تحصل منها على الأولاد، تغسل لك اللباس، تقضي وترك، تصلح حالك، فإن غضبت راضها وتراضيك، وهكذا. قال وعن عبد الله بن الزمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة. قوله عبد الله بن زمعة صهر النبي صلى الله عليه وسلم أخو زوجه سودة بنت زمعة رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخطبهم لتعليمهم وتفقيههم وتذكيرهم. وذكر الناقة والذي عقرها أي ناقة صالح، والذي عقرها إذ جعلها الله آية: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ولكنهم خالفوا ذلك وعقروها فكذبوه فعقروها، مع أن المنبعث واحد وهو أشقى القوم، ولكن أضيف الفعل إليهم جميعا لأنهم رضوا بذلك. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، طمسها وأهلكها ولا يخاف عقباها. إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، له عشيرة تمنعه وتنصره، ومع ذلك كان دمارهم عليه. ثم ذكر النساء، فيه تنوع الخطب وأن الإنسان يخاطب الناس بما يحتاجون إليه. فوعظ فيهن لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذا، وكثير يحتاج إلى مثل هذا. ربما طالب علم ويهز المنابر ولا يحسن التعامل مع زوجه. بعضهم تزوج امرأة وكان ما شاء الله عنده من المحفوظات وعنده من الخير ما الله به عليم، مرضت قال: أنا مشغول والله ما أذهب بها. يا فلان قال: مشغول. طلقها. ثم بعد ذلك عاتبه الناس وندم على ما صنع، ذهب إلى أبيها وعاتبه أيضا، فقال له: يا أخي ما تستقيم الحياة هكذا، طالب علم، أعط زوجتك حقها وأعط نفسك حقها، وما شاء الله الآن مع زوجه في أحسن حال. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يؤدي حق زوجته، لابد. ثم قال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد. إذا كنت لابد مؤدب بالتي هي أحسن، بما أزجرها، فلعله يضاجعها من آخر اليوم. يعني يختلف هذا، يضربها ضرب العبد أو ضرب البعير، ثم بعد ذلك يبات معها وقد كسر قلبها ونحو ذلك. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وهذا أمر يضحك منه أكثر الناس. وفي بعض البلدان الضرطة عندهم ليست بعيب ولا بمضحكة، ربما يخرجها وهو يتكلم ما يبالي. في كثير من البلدان، أخبرنا أخ قال: كنت في مجلس فضرط أحدهم فمضى في شأنه، قال وأنا اشتدات قلت لا يقول أنا. المهم هم يتكلمون وصاحبنا مشدود، قال لا عاد طابت لي مجلس وأنا خائف لا يضحكون علي. ويذكرون أن بعضهم دخل عند عمر بن عبد العزيز فضرب فتأسف وتحسف، فقال له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يعني صاحبك الذي أمامك لم أسمع ضرطا ضرط أحد مثل ضرط نفسي، وهو كلام صواب إن الإنسان يسمع ضرط نفسه أكثر من غيره، فهدأ عليه. فهذه أمور قد تطرأ، الفساء الضراط كل يفسو وكل يضرط، فعلام الضحك. وهذا تأديب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما يضحك أحدكم مما يفعل، أنت إن ضحكت الآن سيضحك عليك في الغد، وهكذا. وهذا أمر لا ضحك فيه ولا عيب فيه، لأن الجسم لا بد أن يخرج ما فيه، بعضهم يتجشى بعضهم يضرط بعضهم يفسو بدون رائحة وبعضهم برائحة، والله المستعان. ولا تظن هي من نعم من النعم التي لا نعرف يعني مقدارها، كان فيه واحد يضحك من هذا الأمر فكتمت يعني كأنه عن نفسه أو نحو ذلك، فبقي سنة يتعالج من مستشفى إلى مستشفى ومن دكتور إلى دكتور، خلاص إذا حبس الغاز يؤدي إلى كثير من الأمراض وإذا كثير من الأضرار، ولذلك لا ينبغي كتم هذا البلاء، يبادر الإنسان إلى قضاء حاجته. يقول أخونا عبد الكريم قرأ في التمهيد لابن عبد البر أن عمر رضي الله عنه كان جالسا مع رهط فشم ريح، فقال عمر بن الخطاب عزمت على من خرج منه الريح أن يقوم ويتوضأ، فقال له جرير رضي الله عنه وغير ذلك يا أمير المؤمنين، قال وما هو؟ قال نقوم جميعا ونتوضأ حتى لا يحسس بأمر والأثر فيه كلام لكن المعنى صواب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، ومعناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، قد تؤذيه، قد يكون عندها سوء خلق في لسانها، قد يكون عندها سوء خلق في بعض شأنها، لكن إن كره منها خلقا رضي منها الآخر، قد تكون ودود، قد تكون محسنة في التربية، قد تكون من ذوات الإحسان في يعني رعاية الزوج في ذات يده إلى غير ذلك، فإياك أن تفرق زوجتك على أي حال كانت. قال الإمام أحمد قامت أم صالح معي 20 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. أما الإمام أحمد شأنه آخر، قالوا استأذنها في التسري يريد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت له فأخذ جارية وسماها ريحانة وتسرى بها، فنسأل الله أن يرحم ضعفنا يا أخوة، نحن قد نغضب على نسائنا ونرفع أصواتنا، لكن هذه الأخلاق النبوية التي ينبغي أن يسير عليها الجميع، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. قال عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع فاضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطأن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحديث فيه سليمان بن عمرو الأحوص مجهول الحال، لكن له شاهد من حديث عم أبي حر الرقاشي، وفي سند علي بن زيد بن جدعان، وكذلك له شاهد في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع، قوله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه فيه، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بالحمد والثناء كما في خطبة الحاجة، وذكر ووعظ ذكر الناس بدينهم وخوفهم بالنار وذكرهم بعظيم نعمة الله عليهم، ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، أي بعد خطبة ذكر فيها كثير مما يحتاجه الناس، فوعظ في النساء ووصى بهن خيرا، فإنما هن عوان عندكم كالأسيرات والضعيفات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي المعاشرة والإحسان، إلا أن ولا يجوز لكم أن تقوموا بضربهن أو تأديبهن أو هجرهن إلا إذا وقع منهن ما يستوجب ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني هذا لعله نسخ بقول الله عز وجل حتى يجعل الله لهن سبيلا، فإذا تبينت فاحشتها لا يجوز له أن يبقى معها إلا إذا أحدث التوبة ولم يصل الأمر إلى السلطان يعني برجمها. فإن فعلن فهجروهن في المضاجع، يقول تهجرها في المضجع ولا تهجرها خارج البيت، لا تهجر إلا في بيت، لأن الهجر خارج البيت قد يؤدي إلى التنافر أكثر، لكن في المضجع لعلك أن تقرب منها أو تقرب منك فيصلح الحال. واضربوهن ضربا غير مبرح على ما تقدم، فإن أطعنكم بالتزام شرع الله عز وجل فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تتجاوزوا حق الله فيما أمر وشرع، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ألا يؤتى بها للتنبيه، إن لكم على نسائكم حقا، كما أن للمرأة حق على زوجها للزوج حق على زوجته، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، يعني جلوسا، أما غشيانا لا يجوز لمن يكره أو لمن يحب، أما إذا أحب مثل ذلك منها فيجب عليها أن تفارقه وتخلعه أو تفسخه لأنه رجل سوء. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، أي من ربما من الناس الذين يجوز له الدخول عليها، أما إذا كان لا يجوز له الدخول عليها لا يجوز سواء أحب أم كره، ولكن لا يجوز له أن يمنعها من أهلها. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، إحسان، تطعمها مما طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. قال وقوله عوان أي أسيرات، جمعانية بالعين المهملة وهي الأسيرة والعاني الأسير، شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير والضرب المبرح والشاق الشديد، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. وعن معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود وفي صحيح المسند. وقال معنى لا تقبح أي لا تقول قبحك الله، وهذا حديث فيه حسن عشرة النساء أن تطعمها إذا طعمت، لم يقل مما طعمت لأنها قد لا تحب ذلك، وتكسوها إذا اكتسيت، ما يقول مما اكتسيت لأنه لا يجوز لها أن تلبس لباس الرجال، ولا تضرب الوجه إذا احتجت إلى نوع تأديب لأن الله خلق آدم على صورته، ولا تقبح باللعن ونحوه، ولا تهجر إلا في البيت. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، لكن ذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معددا، ولحكمة أخرى لعله أراد أن يتفرق صلى الله عليه وسلم للعبادة ونحو ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وأبو داود. وقال حديث حسن صحيح. وفي صحيح المسند وقد جاء أيضا من حديث عائشة من حديث أبي سعيد وفي من حديث جابر وفي بعضها كلام. يقول أكمل المؤمنين إيمانا فيه أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم، لكن أحسنهم حالا أحسنهم خلقا مع ربه تعالى بتوحيده ومع الناس بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. وخياركم خياركم لنسائهم، يعني إذا كان فيك خير ابدأ بأهلك ليكن خيرك لهم، أما خيرك للناس وشؤمك على أهلك الله المستعان. فينبغي الإنسان أن يكون خيره ابتداء لأهله. والحلم أخوه بالتحلم والعلم بالتعلم. لا يقول قائل أنا والله تعودت على رفع الصوت، أنا تعودت على كذا، زوجتي سيئة، زوجتي كذا. قد يكون ما يقول حق، لكن ينبغي له أن يعود نفسه التصبر حتى يصبره الله، والتحلم حتى يحلمه الله. قال عن ياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذائرنا النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو حسن لغيره. رواه أبو داود بن ماجة. وقد اختلف في الراوي عن إياس، فقيل عبد الله بن عبد الله وهو ضعيف، وقيل عبيد الله وهو ثقة. واختلف في صحبة إياس بن عبد الله، والراجح ثبوت صحبته. وجاء من حديث عائشة في سند عدي بن الفضل، وقد قال الهيثمي متروك. والحديث شاهد آخر عند ابن حبان حديث ابن عباس، وفي سنده جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان الأحول، والأول مجهول حال والثاني مجهول عين. ولذا فهذا الشاهد كالذي قبله لا ينفع، إنما ذكرته للبيان، هكذا يقول المحقق. وجاء مرسل أم كلثوم بنت أبي بكر عند الحاكم. والبيهقي في الحديث بهذا الطرق حسن لغيره. والضرب قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل في الحج، والحديث صححه الشيخ الألباني. قوله ذائرنا هو بالذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله أي زوجاتكم إلا لحاجة. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذائرنا النساء، فيه سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذائرنا النساء تطاولن على أزواجهن، وهكذا شأن المرأة إذا لم تجد نصفه يعني من أرحام من ماذا أصهارك ربما تتطاول عليك، لكن لابد أن يؤخذ للمرأة حقها ويؤخذ للزوج حقه. قال فرخص في ضربهن أي بالمعروف. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن لكثرة ما وقع عليهن من الضرب، الله المستعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. فالخيرية في الإحسان كما تقدم، خياركم خياركم لنسائهم. وبعض الصحابة رضي الله عليهم ضرب امرأته حتى اخضر جلدها، يعني أحدث فضحكت عليه، فقام إلى العصا فضربها حتى اخضر جلدها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هي تفعل؟ قالت يا رسول الله ما أمرته إلا بخير. وأصلح بينهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. فيه فضيلة، فيه بيان أن الدنيا كلها متاع للمسلم يستمتع بها على الوجه الذي أباح الله عز وجل، ولا يتجاوز ذلك على ما سيأتي في ذم الدنيا. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، لأن المرأة السيئة تضيق عليك الحال، تنكدك ولو كان بيتك من أوسع البيوت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. شؤم المرأة في خلقها، وشؤم الفرس في جنوحه، وشؤم الدار في ضيقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة: البيت الواسع، والمرأة الصالحة، والمركب الطيب. وثلاث من الشقاوة: البيت الضيق، والمرأة السيئة، وكذلك المركب السيء، أو البيت الضيق والمركب السيء، الحديث بمعناه. فالشاهد أن المرأة الصالحة تعين زوجها في طلب العلم، في طاعة الله، في تربية الأبناء إلى غير ذلك. فللزوج حق وللزوجة حق. نكتفي بهذا، وسيأتي حق الزوج في الدرس الآتي بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.